الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، ونسأله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل عمار بيوت الله أهل الإسلام، القرآن العظيم كتاب ربنا جل جلاله، كتاب ربنا الخاتم آخر الكتب المنزلة من السماء المحفوظ بحفظ الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتاب الهدى والكتاب الفرقان والكتاب النور والتبيان، كتاب رب الأرباب جل جلاله، القرآن العظيم الذي من عمل به هدي، ومن استقام على ما جاء فيه فاز فوزا عظيما، وسعد في الدنيا والآخرة، وعاش الحياة الطيبة، ودخل في الضمانة التي أعلنها الله عز وجل للبشرية كلها في قوله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقوله سبحانه وتعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاتباع الهدى الذي هو هذا الكتاب إدخال المتبع في هذه الضمانة، والله عز وجل أوفى الأوفياء، هو الذي قال في كتابه عن ذاته ووفائه: ومن أوفى بعهده من الله؟ والجواب: لا أحد أوفى من ربنا سبحانه وتعالى، لكمال قدرته وكمال عدله وكمال رحمته وكمال حكمته سبحانه وتعالى، فهو أوفى الأوفياء جل جلاله. وهذا الكتاب النور، وهذا الكتاب الروح، وهذا الكتاب أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجعل العلاقة بيننا وبين القرآن عامرة، وأن لا نتخذ هذا القرآن مهجورا، وأن هجر القرآن أنواع، فهجر التلاوة هذا نوع من أنواع الهجر، وهجر سماع القرآن هذا نوع من الهجر للقرآن، فالإنسان الذي لا يقرأ القرآن هاجر للقرآن، والإنسان الذي لا يسمع القرآن هاجر للقرآن. وكذلك من أعظم أنواع الهجر أن الإنسان لا يستشفي بهذا القرآن لأمراض قلبه وعلل نفسه، فلا يعرضها على علاج القرآن ويداويها بدواء القرآن. والله سبحانه وتعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء. فالقرآن شفاء لما في الصدور، فالذي لا يداوي مرض نفسه ومرض عقله بالقرآن فهو هاجر للقرآن، وهو من أعظم أنواع الهجر. وكذلك هجر التدبر والفهم لمراد الله عز وجل، هذا هجر للقرآن، وهو من يقرأ القرآن ولا يتدبر آيات القرآن ولا يفهم معاني القرآن، فهذا من أنواع هجر القرآن. وقد نهينا أن نقرأ القرآن فنهذه هذ الشعر وننثره نثر الدقل، نهينا عن ذلك، وإنما أمرنا أن نقرأ ونتدبر، ونتدبر لأجل أن نفهم، ونفهم لأجل أن نؤمن ونتيقن، ونؤمن ونتيقن لأجل أن نعمل ونخضع جوارحنا للقرآن. وهذه هي حقوق هذا الكتاب علينا، وبها تقوم العلاقة الصحيحة بيننا وبين كتاب ربنا عز وجل، وهي الأربعة الأمور التي نحتاج إلى أن نتذكرها ونذكر بها أنفسنا، ونذكر بها من حولنا، نذكرهم بأن العلاقة مع القرآن تكون علاقة صحيحة حينما نحقق هذه الشروط الأربعة، التي أولها أن نقرأ القرآن، وأن نسمع القرآن، وأن نسمع القرآن. فهذا الشرط الأول، الذي لا يقرأ القرآن لا تقوم بينه وبين القرآن علاقة، والذي لا يسمع القرآن والذي لا يسمع القرآن، إذن كيف هو يريد بدون القراءة والسماع أن يتدبر وأن يؤمن وأن يخضع؟ فلذلك الشرط الأول اقرأ واسمع وأسمع. أما الشرط الثاني فهو أن تتدبر هذا القرآن وأن تفهم هذا القرآن، وأن هذا مطلب رئيس، والقرآن أمرنا بهذا، فقال الله عز وجل في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم بعد التدبر لا بد من الإيمان، لا بد من اليقين، الإيمان بأن هذا القرآن كلام الله وليس كلام البشر، وأن هذا القرآن هو كتاب ربنا الذي أنزله على النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بذلك، ونؤمن بأن ما جاء في القرآن حقائق لا يمكن أن نتردد في قبولها أو نشك في صحتها وصوابها، بل نؤمن بأن القرآن كتاب الحق، والله عز وجل هو الحق، والحق لا يقول إلا الحق، فالقرآن هو مصدر هذا الحق ومصدر الحقيقة التي يبحث عنها الإنسان العاقل، فالقرآن العظيم هو مصدر هذه الحقيقة. فلذلك يتعامل الإنسان مع ما في القرآن على أنه حقائق، ولا تقابل الحقائق إلا بالإيمان واليقين، وهذا شأن كل ما جاء في كتاب ربنا جل جلاله. ثم بعد ذلك، بعد الإيمان واليقين، وهو إخضاع الجوارح، إخضاع الجوارح للعمل بما جاء في القرآن، حتى يكون الإنسان بعمله وحركته وإيمانه كأنه قرآن يمشي على الأرض. فإذا هذه أمور أربعة بها تتحقق العلاقة الصحيحة مع القرآن. والقرآن إن تدبرنا وتأملنا لنستشعر المسؤولية نحو هذا الكتاب، فإن هذا القرآن إنما هو رسائل من ربنا العظيم الخلاق الجليل الرزاق الكريم، رسائل لعباده المخلوقين الضعفاء الفقراء. والله عز وجل أمرهم أن يتدبروا هذه الرسائل وأن يتفكروا فيها. فإذا أنت عبد الله وكلنا هو المقصود بهذه الرسائل. فإذا قال الله عز وجل يا أيها الناس فنحن المعنيون بهذا الخطاب، وإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فنحن المعنيون بهذا الخطاب. والقرآن إنما أنزله الله عز وجل لأجلنا، من أجل أن يصلح أحوالنا في هذه الدنيا، ومن أجل أن نعيش الحياة الطيبة في هذه الدنيا، ومن أجل أن نتجنب طريق الردى في هذه الدنيا، ومن أجل أن نفوز برضوان الله والجنة في الأخرى، ومن أجل أن ننقذ من النار وعذابها في الأخرى. هذه مقاصد القرآن. والله سبحانه وتعالى جعل في القرآن الطريقة الربانية لإصلاح هذا الإنسان وتقويم سلوكه واعتدال أخلاقه، فالله سبحانه وتعالى بين ذلك في القرآن كله. فحاجة الإنسان إلى أن يقرأ وأن يتدبر ويفهم حتى يصل إلى هذا العلاج وهذه الطريقة الربانية، فيسعد الإنسان في دنياه وفي أخراه. وإن تأملنا هذا القرآن ونحن نقف في دروسنا هذه مع آيات هذا الكتاب، فلا بد أيضا أن ندرك أن هذا القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم، الله عز وجل أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم مدة بعثته، فكان منه ما نزل عليه قبل هجرته إلى المدينة وهو بمكة. ويسمى هذا النوع من القرآن القرآن المكي، وهو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة. والقسم الثاني القرآن المدني، وهو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وأن القرآن المكي عالج الأمور الرئيسة والقضايا الأصلية التي يتحقق بها صلاح هذا الإنسان، وأعظم ما يكون صلاحه بصلاح داخله. فإن الإنسان يتكون من باطن وظاهر، وما يتعلق بالباطن فعندنا أمر الروح والنفس والعقل، وأما أمر الظاهر فيتعلق باللسان الكلام وأعمال بقية الجوارح. فما يتعلق بالباطن هو اختصاص القرآن المكي، حيث اهتم القرآن في فترته المكية بإصلاح الباطن. والسبب في ذلك
أن الظاهر تبع للباطن، فالجوارح وأعمالها إنما ذلك تبع لما يتحقق من الصلاح في داخلك. فالقلب السليم يأمر صاحبه بالعمل السليم، والنفس الزكية توجه الجوارح للعمل الطيب، لكن القلب المريض أو القلب الميت لا يوجه إلا لعمل فاسد. وكذلك النفس الأمارة بالسوء لا توجه إلا لعمل فاسد. فلذلك كانت قضية القرآن المكي الرئيسة ما هي؟ هو أن يصلح هذا الباطن، أن يصلح هذا الباطن. لذلك التشريعات وهي عبارة عن تلك الأحكام التي تنظم حركة الإنسان الخارجية الظاهرة جلها نزل أين؟ نزل بالمدينة. وأما الذي نزل بمكة فجله ماذا؟ جله مرتبط بإصلاح هذا الباطن، فإصلاح هذا القلب وهو الأساس. فالله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح الجسد كله في صلاح هذه المضغة التي هي القلب. ولماذا القلب؟ لأن القلب هو مقر العقل. ولماذا صلاح العقل؟ لأن العقل مناط به أن يحدد في الأمور التي تحيط بالإنسان والمعارف التي تصل إلى الإنسان، دور العقل أن يحدد من هذه الأشياء ما هو النافع والضار. والإنسان بموجب خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها فهو مفطور على أن يبحث لنفسه النافع وأن يدفع عن نفسه الضار. فقوة الحب تحرك الإنسان نحو العمل وتتجه إلى العقل ليختار ما هو النافع وما هو الضار. فما كان نافعا إذن تبدأ في تحقيقه، وعندما يتحقق لها النتيجة أنها تشعر بالسعادة، والسعادة لذة ومتعة. فإذن هذه حركة الإنسان، قوة الحب دافعة نحو العمل، فالإنسان حارث همام، والعقل يحدد للإنسان هذا المسار بتحديد النافع والضار، والنتيجة السعادة أو الألم. فلما كان الإنسان بهذه الصورة اعتنى القرآن المكي بما يتعلق بباطن ابن آدم وصلاحه. وأعظم ما يكون الصلاح حينما يبتدئ بإصلاح هذا القلب ليكون قلبا سليما. ويكون القلب السليم وفق الطريقة الربانية التي جاءت في القرآن حينما يتغذى بغذاء الإيمان، وحينما يعالج بعلاج القرآن. فغذاؤه في الإيمان وعلاجه في القرآن، والثمرة الوصول إلى القلب السليم. فالإيمان إذن هو القضية الأساس لإصلاح القلب. وقضية الإيمان الأم ما هي؟ العلم بربنا جل جلاله. فالإيمان قطب رحاه ما هو؟ العلم بالله. فإذن هذه القضية الأولى. فلذلك لا نجد شيئا في القرآن بين وقدم للناس كما قدمت قضية العلم بالله جل جلاله. ولم يذكر الله عز وجل في القرآن شيئا كما ذكر العلم بربنا سبحانه وتعالى. فإذن هذا الأصل الذي به يتحقق صلاح القلب، الإيمان، وقضيته الأمة هي العلم بالله سبحانه وتعالى. فلذلك تجد القرآن في فترته المكية ثم في امتداد القرآن في فترته المدنية نجد أن قضية الإيمان ولبها وجوهرها العلم بالله قضية حاضرة في كل صفحة من المصحف. فإذن هذا الأصل الأول في صلاحك يا ابن آدم، أن يستقيم قلبك وأن يسلم فؤادك، هذا الأصل الأول، وهذا هو محل الصلاح والعلاج. أما الأمر الثاني الذي به صلاح الباطن إنما هو النفس، والنفس هي الجزء الواعي منك يا ابن آدم، والجزء المسؤول، والجزء المكلف، والجزء الذي يقع عليه الحساب والجزاء يوم القيامة. فإنما السؤال واقع على هذه النفس، وهذه النفس إنما تتقوم بقضية الأخلاق، والمطلوب في صلاحها أن تكون نفسا زكية. ولذلك أقسم الله عز وجل 11 قسما في القرآن العظيم في موطن واحد ما تكرر في القرآن كله، وجواب القسم بعد 11 قسم ابتدأت بقول الله عز وجل وهو يقسم بالشمس وضحاها، بعد 11 قسم كان جواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسم وجواب القسم أن المفلح من زكى نفسه، وأن الخائب الخاسر من لم يعتني بنفسه ومن لم يسعى ولم يسعى في تزكيتها، فهذا هو الخائب الخاسر. ولذلك كل منا ينظر ماذا بذلت في هذين الإصلاحين لإصلاح باطنك، ماذا بذلت لتحمل قلبا سليما، وماذا تعلمت لتعرف كيف تحقق سلامة قلبك، وماذا تعلمت لتستطيع أن تقيس مدى السلام في قلبك. والله لن ينفعك مالك ولا ولدك ولا سلطانك ولا جاهك ولا قوتك ولا جمالك ولا نسبك إذا وقفت بين يدي الله، وإنما ينفعك أن تلقى الله بقلب سليم. وهذا ما قاله الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لن ينفعك شيء إلا إذا كان مقدمة الأمر أنك لقيت الله بقلب سليم. فلذلك هذه مواطن أسئلة لإنسان آمن بيقين وتيقن أن بعد الموت حياة، وبعد الحياة حساب، وبعد الحساب جزاء، وفي الجزاء خلود أبدي سرمدي. فإن من تيقن هذه الأمور ووجد أن مربط الفرس للنجاة هو سلامة قلبه، ومربط الفرس للهلاك والبوار هو مرض قلبه وموته، لا يمكن إنسان وعى ذلك ثم بعد ذلك إن سئل هذه الأسئلة ليس عنده جواب، لا يعرف كيف يعالج قلبه، لا يعرف ما معنى القلب السليم، لا يعرف هل هو يحمل قلبا سليما أو مريضا. فإذا هذا هو حقيقة الأمر الذي لا بد أن يدركه كل واحد منا. ولذلك يقول الله: ومن أعرض عن ذكري، الذي يعرض عن تعلم هذا العلم، علم الكتاب، علم الوحي، ليعالج نفسه بالوحي، ماذا يقول الله؟ فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فإذا هذا الجانب الأول في إصلاح الباطن، وهذا الأصل في صلاحه الإيمان، ومحور الإيمان العلم بالله جل جلاله. أما الجانب الثاني، النفس التي تتقوم بهذه الأخلاق، فإن صلاحها في تزكيتها، وتزكيتها في أن تتقوم بالأخلاق الحسنة، وأن تتخلى عن الأخلاق السيئة. فإنما الناس يعرفون ونفرق بين إنسان وإنسان بما يحمل من أخلاق، وبما يقوم عمله من مصفوفة خلقية. فأصبح صلاح الباطن بصلاح عقل عرف ربه، وبتزكية نفس تقومت بالأخلاق الحسنة. فإذا ما رجعنا إلى القرآن في فترته المكية، فإننا نجد جل القرآن المكي. والقرآن المكي يمثل قرابة ثلثي القرآن، والقضايا التي عرضت فيه إنما هي قضية الإيمان لإصلاح القلب، وقضية الأخلاق لأجل تزكية النفس. فإذا ما قرأت القرآن فإنك سوف تجد هذا. إذا ما قرأت السورة وقرأت أنها سورة مكية، فلو تدبرت لوجدت أن جل آياتها يتكلم عن قضية الإيمان وعن قضية الأخلاق لأجل إصلاح القلب ولأجل تزكية النفس. وقضية الإيمان أثرها الرئيس أنها تصلح ما بينك وبين الله، وقضية الأخلاق أثرها الرئيس أن تصلح ما بينك وبين الخلق. واضح؟ إذن هذه الثمرة التي تجنى من إصلاح هذين الأمرين في داخلك، في جوفك، في صدرك، فسلامة القلب تصلح لك ما بينك وبين ربك، وصلاح النفس يصلح ما بينك وبين الناس. فلذلك تقوم العلاقة على وجهها الصحيح الذي يبلغك رضوان الله والجنة. فإذا هذا أصل، وإدراكه مهم جدا. ومن هنا ندرك أيها الإخوة أهمية الإيمان وأهمية الأخلاق. فلذلك القرآن في الفترة المكية كل القضايا الكلية المرتبطة بالإيمان وكل الأخلاق نزلت بمكة، ولم ينزل من الأخلاق شيء في القرآن المدني. فنظام الأخلاق كاملا أنزله الله عز وجل بمكة، وهذا يعطي دلالة على أن صلاح الإنسان ابتداء إنما يؤسس على هذين العلمين: علم الإيمان بالله وعلم الأخلاق، فبهما يتحقق صلاح الباطن. فإذا ما تحقق هذا البناء أصبحت الجوارح على استعداد أن تعمل وفق توجيه سليم من قلب سليم ومن نفس زكية، وأصبح العقل يصغي بصيرته لوحي الله عز وجل، فماذا تتوقع من إنسان تحقق فيه هذا الصلاح؟ لذلك لم ينزل ربنا عز وجل هذه التشريعات سواء كانت أوامر أو نواهي، جلها لم ينزل في مكة، ولكن لما صلحت النفوس واستقامت القلوب، ماذا احتاج الناس لينتهي أمر تحريم الخمر؟ آية واحدة فقط، آية واحدة فقط، ليس أكثر، ليس أكثر، ليس الأمر أكثر من أن تنزل آية واحدة: إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. يقول أنس: دخلت على أعمامي وهم على مجلس خمر والآنية في أيديهم، فتلا هذه الآية، ماذا كان الموقف منهم؟ الموقف أن ما كان في أيديهم سكب في الأرض، وما كان في الدنان كسرت وأريق في الأرض، بل ما كان في أفواههم أخرجوه وما أكملوا شربه، بآية واحدة. لماذا؟ لأن صلاح الباطن استقام، وأصبح كل الداخل متلق من الله سبحانه وتعالى، ولا يطيق مخالفة أمره. فإذا هذه طريقة القرآن. هذا التأصيل وهذا الكلام ما علاقته بما نحن فيه من آيات مباركات تحدث القرآن الكريم فيها عن قضية وعلاقة بين الناس بعضهم مع بعض، ولكنه نوع خاص من العلاقة، وهو العلاقة الزوجية. وأيضا هذه العلاقة في وقت النزاع والخصومة، وهي قضية الطلاق. فرأينا ونحن نقف مع هذه الآيات المباركات من سورة البقرة، وهذا المقطع الذي تتحدث فيه الآيات عن أحكام الطلاق، رأينا كيف وجه القرآن الكريم هذا الإنسان ليضبط تصرفاته. ونحن نعلم أن سورة البقرة هي من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته، فإن أول السور المكية نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة العلق وسورة المزمل والمدثر، فهذا من أول ما نزل من القرآن كله. ولكن بعد هجرته إلى المدينة أول ما نزل عليه في المدينة سورة البقرة، فلذلك هي تخبرنا عن مجتمع الصحابة في مرحلته الأولى، وهو يتلقى هذه الأحكام الشرعية بعد بناء لقضية الإيمان وصلاح الباطن. ونجد أن طريقة القرآن وهو يبين الحكم فإنه يذكر بأمر الباطن، يذكر بالإيمان ويذكر بالأخلاق، ورأينا هذا ظاهرا، لأن التذكير بالإيمان هو الأمر الذي يجعل القلب يستشعر المسؤولية في الحكم الشرعي. لذلك الآن كثير من الناس يعلمون الأحكام الشرعية، ولكن ما أكثر ما يخالفون. لماذا؟ إذن ليس السبب قضية الجهل بالحكم، لكن السبب في أن هذه القلوب مريضة، ليس فيها من تعظيم الله والعلم بالله ما يجعلها تقبل حكم الله وتخضع له. فإذا ليس علاجها في تكرار بيان الحكم، ولكن علاجها في أن تعرف بالإيمان ويبنى فيها هذا الإيمان. فلذلك وجدنا كيف أن القرآن وهو يبين هذه الأحكام أيضا مع أنه يخاطب أناس وصلوا إلى هذه الدرجة من الإيمان، ولكنه دائما يذكر بالإيمان. إذن قضية الإيمان والأخلاق قضية لا تتوقف في مرحلة من المراحل، فالحاجة إليها على الدوام. فلذلك رأينا القرآن وهو يعرض لقضية الطلاق كم مر معنا من الآيات والتذكير فيها بأسماء الله وصفاته، ليعلم الإنسان أن الله سبحانه هو الرحيم، وأن الله عز وجل هو القوي، وأن الله هو الغفور، وأن الله هو المنتقم. وهذه أمور بقدر ما تحضر والإنسان يتلقى حكم الله فإنها تجعل القلوب خاضعة لأمر الله عز وجل، لأنها تستحضر معية الله، معية العظمة والجلال والكبرياء، وتشعر أنها لا تطيق مخالفة رب رحيم هي تتقلب في نعمه، فلذلك لا تطيق مخالفته حياء، وأيضا لا تطيق مخالفته خوفا. فعندما تستحضر هذه المعية، معية العظمة والجلال، فلذلك تجد القلب السليم يلح على النفس أن تقبل حكم الله وألا تتخلف عن الاستجابة لأمر الله. وعندما نجد القرآن يذكرنا بقضية الأخلاق ويرغب فيها، حينما يبين لك يا ابن آدم أن الله عز وجل حلاك بهذا التشريع الذي أمرك بأخلاق حسنة امتدادها من أسماء الله وصفاته، فأي كرامة لك أعظم من ذلك؟ فالذي أراد منك أن تتحلى بخلق الكرم هو الكريم، والذي أرادك أن تتحلى بخلق العفو هو العفو الغفور، والذي أرادك أن تتخلق بخلق الرحمة هو الرحيم، والذي أرادك أن تتخلق بخلق العلم للجهل هو العليم. فإذا بماذا أمرك الله وبأي أخلاق أراد الله أن تتخلق؟ أخلاق لها امتداد من أسماء العظيم الخالق جل جلاله، إذا ما هو الإكرام الذي أكرمك الله به؟ وأين تجد أخلاقا ترغب فيها ترغيبا أعظم من ذلك، واختيارا أعظم من ذلك؟ والأخلاق التي الله عز وجل نهاك عنها إن تأملتها فتجد أن من تلك الأخلاق أخلاق الله جل جلاله برأ ذاته العلية منها وأرادك أن تتبرأ منها. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فإذا تفكر الإنسان، إذن أي شرف لك يا ابن آدم، أنت المخلوق المكرم عند الله، فاختار الله لك أحسن الأخلاق وأرادك أن تتنزه عن أسوأ الأخلاق. لذلك نهاك عن الحسد، ونهاك عن الكبر، ونهاك عن الجبن وغير ذلك من الأخلاق السيئة، وأمرك بالأخلاق الحسنة. فلما هذا الأمر قام على سوقه في القرآن المكي، فإننا نجد في القرآن المدني وهو يذكر الأحكام يذكرك بتلك الأصول حتى تحضر، لأنها هي الدواعي التي تسندك يا ابن آدم لتعمل بحكم الله. فإن استحضرت معية الله، معية العظمة والجلال، أوجدت معينا لك على قبول أمر الله والقيام به. وإن استحضرت قضية الأخلاق وارتبط عندك أن الأخلاق الحسنة هي امتداد في جلها من أسماء الله وصفاته، إذن بدا وظهر عندك قوة الحرص أن تكون هذه أخلاقك وهذه هي صفتك التي تعرف بها عند الناس، وهي التي تحكم السلوك الذي يصدر منك. فإذا بهذا التذكير يجعلك فعلا تتلاقى أحكام الله مع ما في داخلك، فلا تجد مؤونة أبدا في الاستجابة لحكم الله عز وجل. ولا يكون الخضوع لحكم الله كأنه حمل ثقيل وكأنه أغلال، للأسف كما يتصور كثير من الناس، وإذا ما جاءتهم كثير من أحكام الله عز وجل تعاملوا معها بهذا الثقل، ولو وقفوا لأدركوا أن الإشكال أين؟ الإشكال إما أن يكون في ضعف إيمان، أو في نقص خلق سليم، أو في وجود خلق سيء. لذلك كما يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: كل أوامر الرب جل جلاله أوامر عالية لا تليق إلا بنفس طيبة وبهمة عالية. قال: أما المنهيات فهي أمور خسيسة ولا تقبلها إلا نفس خسيسة دنية. فإذا كان الإنسان باطنه مريض ويحمل نفسا دنية خسيسة، فلذلك إذا جاءت أحكام الله إذن ليست عنده الأهلية أن تتلاقى مع ذلك الأمر العالي، فلذلك تردها. وإذا جاء مكر إبليس ووسوسة الشيطان بتلك الأمور الخسيسة الدنية ولاقت نفسا خبيثة، فلذلك تلاقت معها وقبلتها. هل يعي الإنسان هذا الأمر؟ عندما تقبل الأمر الحرام هل تعلم أن ماذا يعني ذلك؟ وعندما تفرح نفسك وتطرب وتشعر بالسرور وهي تفعل أمرا تعلم أن الله حرمه، هل أحدنا فكر وقال أن معنى ذلك أحد أمرين، بل قد يكون الأمرين: إما أنني أحمل قلبا مريضا، أو أن في صدري نفسا والعياذ بالله خبيثة، أو فيها خبث، أو فيها مرض. ومن ثم بأي شيء تلقى ربك عز وجل؟ فإذا هذا الإدراك بهذا التصور مهم جدا، وأنت تقرأ القرآن وتفهم خطاب الرحمن وتتأمل الأوامر التي جاءت فيه، سواء كان ما تعلق بالإيمان أو تعلق بتزكية النفس أو تعلق بأوامر الجوارح، أن تدرك هذه القضية بهذه الصورة. وأخطر ما يكون إذا وجدت أن نفسك تفرح وتسر بفعل شيء حرمه الله، أو أنها تكره وتبغض أن تفعل شيء يريده الله، فإن هذا من أخطر الأشياء. ولذلك إذا لم تجد أن هذه النفس وهي تتلقى أحكام الله وتشريع الله أن حالها كحال ذاك الإنسان الذي ضاع في وسط صحراء قاحلة في يوم شديد الحر وليس عنده أي وسيلة للنجاة فتيقن الهلاك، وبينما هو كذلك إذ جاءه رجل دليل معه دابة ومعه ماء بارد، فأعطاه الماء البارد وحمله على دابته، فخرج من اليأس إلى درجة الفرح والسرور العظيم. إذا لم يكن أن الإنسان يجتهد أن تصل نفسه لتلقي أمر الله وحكم الله بهذه الطريقة، فإنه لم يعرف بعد ما معنى الإيمان، أن يفرح بتلقي أمر الله. ومثل حال المريض الذي أيس من العلاج ويستشعر الألم ليله ونهاره، وأنه يأس من كل من حوله من الأطباء، وبقي له أمل في طبيب لكنه بعيد عنه، ووصوله وذهابه إليه أصعب ما يكون بل شبه مستحيل، وبينما هو في يأسه إذا بذلك الطبيب يأتي إليه ويقول له سوف أعالجك دون مقابل ويعطيه ذلك الدواء الناجع، فما هو الفرح الذي يجده وما هو الامتنان نحو ذلك الطبيب الذي جاد عليه بما أزال عنه ذلك التعب والمعاناة، إن لم يكن بحثنا عن سلامة قلب وزكاء نفس توصلنا أن نتعامل مع ربنا وجوده بهذا التشريع بهذا المستوى، فإننا ما نعرف الإيمان. وهكذا ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولذلك كان هذا حالهم. ويبقى نعم الإنسان إنسان، ولكن يصبح الإنسان يتجه نحو هذه الغاية وهذا المقصود وهذا الهدف، ويصبح رضوان الله عز وجل وإرضاؤه غاية ما يسعى إليه الإنسان، ويستعذب في طريقه كل شيء. إذن هذا هو طريق القرآن، وهذه هي الطريقة الربانية في إصلاح هذا الإنسان. فإذن وفق هذا الأمر، وقد وقفنا مرارا مع الآيات لنقف على هذه المواطن، وكيف أن القرآن يذكر بها، وكيف أن القضايا يبنى بعضها على بعض، فإن المعرفة إنما تبنى بالتراكم بعضها على بعض، وأن الاستقامة إنما تكون بالمرحلية والترقي والنسبية في إتقان الأداء. والله عز وجل حكيم حليم، يقبل من الإنسان هذا المسار، فهو رحيم وهو حكيم جل جلاله. فإذا ما وقع الإنسان أيضا لا يترك، يأخذ به حتى يعود. ووجدنا سبحان الله كيف المراعاة، بل وجدنا كما تبين لنا في الآية في درس الأسبوع الماضي كيف ظهر عدل رب العالمين في التكليف في قضية الصلاة. عندما يكون الإنسان يؤدي الصلاة وهو في حال آمنة ووضع مستقر ونفس لا تشعر بالخوف ولا بالقلق، إذن يأتي التشريع متفقا مع هذه الحالة من استقرار النفس. ولكن عندما تضطرب الأمور حول هذه النفس ويشعر الإنسان بالخوف والقلق، والله يعلم أنه خلق الإنسان مجبول على حب الحياة وعلى كراهية الموت، فإذا ما استشعرت النفس الخوف وأنها شعرت أن أمر حياتها الآن معرض للخطر، ننظر إلى عدل الحكيم سبحانه وتعالى كيف ينزل مستوى ذلك الأمر فيراعي حالة الإنسان. ففي حالة الأمن جاء الأمر في قضية المحافظة على الصلاة والقيام لله عز وجل على حال القنوت، سكون في القيام، حضور للقلب، خشوع. ولكن إذا كان الخوف فما المطلوب؟ كل ذلك يسقط عن الإنسان، ويصلي على الحالة التي هو عليها، بل يصلي وهو يمشي ويتحرك في دفع ذلك الخوف عنه. وكيف للإنسان أن يتحقق له الخشوع والقنوت في تلك الحال؟ لكنه مراعاة من الحكيم العليم العدل في تشريعه أيضا بما يراعي طاقة الإنسان وقدرة الإنسان. إذن لماذا لا نرضى ولماذا لا نشعر بهذه الرحمة في أحكام الله سبحانه وتعالى؟ فإذن هذا أمر أيها الإخوة الأكارم لا بد والإنسان يعيه، وأن يسمع ذلك وأن يقرأ ذلك مرارا، ثم يبدأ يقرأ القرآن ويمارس هذه المعاني، ويقرأ في كلام العلماء ويجتهد ويجهد نفسه. الإنسان إذا أراد أن يسافر، الإنسان إذا أراد أن يتاجر، الإنسان إذا أراد أن يدخل في مشروع تجاري ربما قيمته لعاعة من مال الدنيا، عنده استعداد أن يجلس الساعات ليسمع، وعنده استعداد أن يقضي الأيام ليرحل إلى فلان ويسأل فلان، وعنده استعداد أن يتحمل، والثمرة هي أمر دنيوي ينتهي بوفاة الإنسان وقد ينتهي قبل وفاته. طيب الأمر الذي ثمرته جنة عالية وبقاء دائم أو نار حامية وبقاء دائم، ألا يستحق منك أن تبذل جهدك لتتعلم هذا؟ فعلى هذا الأساس إذا نقف مع آية اليوم ونرى مما ذكر ماذا جاء فيها وماذا أشار العلماء. فالقضية إذن كما قلنا الآن قضية العلاقة بين الزوجين، وتبين لنا في الدرس الماضي كيف أن الرب جل جلاله في وسط آيات الطلاق والعلاقة الزوجية، ويذكر في حال الخلاف والنزاع والطلاق وما قد يحصل من تعدي وظلم من الأزواج نحو الزوجات، تعدي على الحقوق المعنوية بالإيذاء والشتم وهتك ما كان مستورا، والتعدي أيضا في أخذ الأموال التي لا تحق أو منع الحقوق التي للطرف الآخر، وقد يتجاوز ذلك التعدي إلى الأولاد الأطفال الصغار وما يتعرضون له من أذى في فترة الخصومة، وقد يتعدى الضرر إلى الأقارب والأرحام والأصهار، وهي قضايا عرضت في ثنايا بيان أحكام الطلاق، وبين الله عز وجل كيف يتعامل الإنسان المؤمن وكيف يعالج نفسه وقد حضرت الأنفس الشح، كيف يهذبها، كيف يترقى المؤمن، كيف يكون للمؤمن صورة أخرى في وقت الخلاف والنزاع، يظهر فيها العدل، يظهر فيها التسامح، يظهر فيها العفو، يظهر فيها الكرم، يظهر فيها طيب النفس، يظهر فيها إدراك المصالح البعيدة، يظهر فيها ابتغاء رضوان الله والجنة وتقديمه على كل شيء، وإظهار النفس المستعدة أن تتنازل عن كل شيء في الدنيا وأن تفوز برضوان الله والجنة. ثم في وسط هذه الأمور جاء التذكير بالصلاة في وسط بيان العلاقة بين الزوجين في وقت المشاحة والغضب والخصومة، جاء التذكير بأمر الصلاة. لماذا؟ لبيان أن هناك علاقة أخرى بينك وبين ربك لا بد أن تكون حاضرة في وسط هذا النزاع، وأن يكون لها أثر في تعطيره وتهذيبه وكبح جماحه والرجوع عن الأخطاء. يأتي ذكر العلاقة في أعظم أيضا صورها العملية، لا في صورها النظرية المعرفية بل في الصورة العملية، وكم يحتاج الإنسان سبحان الله في وقت النزاع والخصومة أن يقوم الإنسان من مجلسه وأن يتوضأ وأن يصلي لربه فيجد في ذلك علاجا عظيما. كم والله من تصرفات في شدة النزاع وثوران القوة الغضبية وشعور الإنسان أنه قادر أن يبطش وأن يظلم وأن يأخذ وأن يتعدى وأن يحتقر، فإذا ما جاء التذكير بالصلاة ليقوم الإنسان المؤمن الذي غلبته نفسه الأمارة بالسوء والذي تمكن منه شيطانه في تلك اللحظة أن يعطي لنفسه هذا الحق فيخرجها من ذلك الموطن ليدخلها في موطن آخر، ثم يعود ليرى ماذا أحدث فيه ذلك الانتقال من أن يتغير الموقف والعطاء. فيأتي التذكير بالصلاة في وسط ذلك، ثم يعود الخطاب مرة أخرى إلى هذه العلاقة بين الزوجين. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يخبر هنا أن في القضايا التي ارتبطت بالطلاق قضايا العدة وقضية الزواج، وقلنا وما زلنا نكرر أن قضية البيت ككيان والأسرة والزوجية كعلاقة هي من أعظم ما اعتنت به الشريعة، فلا تجد كيانا وجد من الأحكام الشرعية من الحظ كما وجد كيان البيت والأسرة أبدا. لا تجد أي علاقة بين الناس بعضهم مع بعض ولا كمكان كيان منحاز ما وجد مثل، يعني مثل البيت والأسرة ما وجد نصيبا وحظا من الشريعة أي كيان آخر ولا أي علاقة كما وجد البيت والأسرة. وما ذلك إلا لأن قضية البيت والأسرة لهما الأثر العظيم في صلاح الإنسان. فالإنسان أين بداية وجوده؟ في داخل البيت وفي داخل الأسرة، وبعلاقة واحدة هي علاقة الزوجية، علاقة النكاح، هي العلاقة الطبيعية التي تنتج الإنسان الذي له هذا الحق الشرعي في وجوده. فلذلك إذن هذه العلاقة التي هي علاقة الزوجية فإن هذه العلاقة قد تنفصم، وانفصامها إما بالطلاق أو بالموت، وينشأ عن ذلك ما يسمى بالعدة، وهو الحق الذي للزوج على الزوجة بعد حصول هذا الانفصال وهذا الانقطاع سواء كان بطلاق أو موت. فإذن العدة هي عبارة عن الحكم الشرعي الذي يبين ماذا للزوج على زوجته بعد انقطاع هذه العلاقة بطلاق أو موت. فالآية التي بين أيدينا بعد أن ذكرت أنواع العدد المرتبطة بالطلاق فتذكر الآية العدة المرتبطة بماذا؟ بالوفاة، الانقطاع بسبب الوفاة. فيقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. إذن الآن الآية تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. طيب أليست هذه العدة قد سبق ذكرها؟ وأن العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حامل فعدتها أن تضع الحمل، متى ما وضعت حملها انتهت عدتها ولو بعد وفاته بأقصر وقت. إذا كانت حامل فالعدة مرتبطة بوضع الحمل، فإن كانت ليست حامل فجاء ذكر الآية بأن عدتها 4 أشهر و10 أيام. وهنا الآية تخبر عن قضية أخرى وعن زمن غير 4 أشهر و10 أيام. فما هو فهم هذه الآية؟ هنا دار سجال علمي بين العلماء في فهم هذه الآية. فالآية تقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. الحول، ما المقصود بالحول؟ العام، السنة، طيب لماذا قال الحول ولماذا لم يقل العام ولماذا لم يقل السنة؟ سؤال. متاعا إلى الحول، أين الأربعة أشهر وعشرة؟ ما العلاقة بين الحول والأربعة أشهر وعشرة؟ فمن المفسرين من قال أن الآية هذه متقدمة في النزول على الآية السابقة، وأن قضية عدة المتوفى عنها زوجها جاءت على مرحلتين. المرحلة الأولى هي ما ورد في هذه الآية، والمرحلة الثانية هي ما ورد في الآية الأولى، وهي المقدرة للعدة بأربعة أشهر وعشرة، وهي قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فقالوا هذه الآية من حيث النزول هي الأولى، ومن حيث ترتيب القرآن هي الأخرى، ولذلك صح أن عثمان رضي الله عنه وقد كتب المصاحف قال له بعض الصحابة: يا عثمان، لما قدمت آية عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة وأخرت هذه الآية، مع أن هذه الآية مقدمة؟ فقال: هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب، ولا أغير شيئا، ولا أغير شيئا، ولا أبدل شيئا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فريق من المفسرين قالوا بأن هذه الآية متأخرة من حيث الترتيب، متقدمة من حيث النزول. على هذا المعنى ما المراد؟ قالوا المراد أن الأمر الأول كان في عدة المتوفى عنها زوجها أن المرأة إذا توفي عنها زوجها فتبقى في بيته وعند أهله مدة عام، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وأصبحت العدة أربعة أشهر وعشرة. إذن هذا القول الأول في فهم فقط الآن الربط بين الآية الأولى والثانية على صورة الإجمال. وقالوا لأن التدرج كان في نزول الحكم مراعاة لما ألفه الناس واعتاده الناس قبل الإسلام. ماذا اعتاد الناس قبل الإسلام؟ اعتاد الناس في الجاهلية قبل الإسلام أن المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تبقى تسكن في أسوأ الأماكن وتعطى أسوأ الملابس، ولو أن أحدا من أهل زوجها المتوفى وضع لباسه عليها قبل أن تخرج من بيت زوجها بعد وفاته فأصبح هو الذي يتصرف في أمرها، له حق أن يتزوجها أو يزوجها. فكان الناس في الجاهلية هكذا يتعاملون مع المرأة، فالقرآن أراد أن يترقى بالناس في إخراجهم من هذا الأمر. قالوا فلذلك جاء الأمر ابتداء بهذه الكيفية في هذه الآية، ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى قضية الأربعة أشهر وعشرة، وهي العدة، وأيضا وفق أدب تبين سابق فهو البقاء في العدة بحقوق عظيمة، وأن البقاء فيه إكرام للمرأة وفيه وفاء لحق زوجها وفيه رعاية للأرحام والأنساب وحفظ لها، كل ذلك كان مراعا، وقد تبين ذلك وقد عرضنا لهذه الآية في وقتها. والفريق الآخر من المفسرين قالوا بل الآية محكمة وليست منسوخة، وقالوا أن الآية الأولى لها قضية في أمر عدة المتوفى عنها زوجها، وهذه الآية لها قضية أخرى، فما هو الجمع بين الآيتين؟ قالوا عقد الزوجية قام على ماذا؟ قام على المودة والمحبة والوفاء، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بينهما مودة ورحمة، وأن ذلك العقد سماه الله عز وجل ميثاق، ووصفه بأنه غليظ، وألزم كل من الزوجين الالتزام به وعدم التقصير في الوفاء بشروطه، وأن هذه المودة التي بين الزوجين تتحقق في العشرة بذلك البذل والصبر والعطاء بين الزوجين، فالنفقة التي من الزوج نحو زوجته، حتى أن الله جعل تلك النفقة مقدمة على الصدقة لكل أحد من الناس. فعندما سئل عن صدقة المال فجعل أول ما يكون في ذلك ماذا؟ درهم تضعه في امرأته. فقالوا هذه الآية والزوج على فراش الموت، والزوج حضرته الوفاة، والزوج يرى أمامه أنه مفارق لهذه الدنيا، وأن معه وأمامه زوجته التي قامت العلاقة بينهما وفق أمر الله على المودة والمحبة والوفاء والعطاء والتضحية والصبر، والتي قامت العلاقة على أنها ميثاق غليظ، فالله عز وجل يذكر هذا الزوج في تلك اللحظة ألا يشغله ذلك الأمر، أن يظهر منه ما يدل على ذلك الوفاء، والتعبير عن بقاء ذلك الحنان والعطف والمودة والرحمة التي بينه وبين زوجته، فيتحقق ذلك من خلال تلك الوصية التي أمر الله عز وجل بها. فإذا به يظهر ذلك الزوج في حرصه على أن لا يمس زوجته دون من بعد وفاته، وألا يكون هناك أمر يدل على أنه قد جفاها، بل هذا الأمر الذي يدل على أن تلك المودة باقية وإن كان هو مفارق للدنيا، وأن ذلك المعروف سوف يدوم وإن كان سوف يفارق الدنيا. فعلى هذا المعنى، وهو الذي رجحه عدد من المحققين، وهو اختيار إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وأيضا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأيضا عدد من المفسرين، على أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، وأنها مع الآية الأولى تمثل تكاملا معها، وليس أنها الأولى ناسخة لها. فعلى هذا كيف نفهم هذا المعنى في هذه الكلمات؟ يقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم، أي الذين حضرتهم الوفاة، والمآل إلى الموت، والمتوفى وهو يعني هناك من استوفى منه هذه الروح وهو الله سبحانه وتعالى. والذين يتوفون منكم المقصود به كل من يصلح له الخطاب من هذه الأمة، فيدخل في ذلك جميع الأزواج، يدخل في ذلك جميع الأزواج، وليس المقصود فقط الأزواج من الصحابة، بل الخطاب عام. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يذرون بمعنى يتركون من بعد وفاتهم زوجات، والزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة. ويذرون أزواجا أي يتركون من بعد وفاتهم زوجات، وصية على قراءتين بالرفع والفتح، ورواية عاصم التي نقرأ بها نحن هنا بالنصب. ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم أي يوصون وصية، يوصون أي هؤلاء الأزواج يوصون وصية لأزواجهم. ما هي هذه الوصية التي يوصي بها المتوفى لزوجته الباقية بعد وفاته؟ قال الله عز وجل: متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج. المتاع هنا المقصود به، المقصود به أن المرأة المتوفى عنها زوجها في هذه الوصية التي الله عز وجل وجه الأزواج أن يفعلوها، هو ماذا؟ هو أن الإنسان إذا كان عنده دار وعنده مال فإنه يوصي لزوجته التي بينه وبينها ميثاق غليظ، وبينه وبينها مودة ورحمة، فيوصي لها بأن تبقى في هذا البيت مدة حول ليس لأحد من الورثة أن يلزمها بالخروج، فتبقى ساكنة في ذلك البيت وليس لأحد أن يطلب منها أو يأمرها بأن تخرج ما دامت هي راغبة أن تبقى في ذلك المكان. وأيضا ما دام لديه المال فلها مع السكنى ماذا؟ النفقة لمدة ذلك الحول. إذن الوصية ما هي؟ وصية بأن تبقى مدة حول في بيت زوجها ليس للورثة الحق في أن يخرجوها. إذن الآن القضية ما هي؟ ليست القضية الإلزام للمرأة بأن تبقى، وإنما القضية الإلزام للورثة بموجب الوصية أن يتركوا هذه المرأة إذا أرادت أن تبقى في هذا البيت لمدة حول فتسكن فيه ولا يؤخذ منها أجرة لا قليل ولا كثير. وأيضا مع السكنى ماذا؟ أن ينفق عليها مدة الحول. واضح؟ إذن هذا المعنى، وصية لأزواجهن متاعا إلى الحول. طيب النفقة، أليست هناك جاءت آية المواريث؟ الجواب بلى، وبينت المواريث أن للزوجة ماذا؟ تأخذ من نصيب زوجها إن مات، إن كان له ولد فتأخذ ماذا؟ الثمن، إن لم يكن له ولد فتأخذ الربع. فقال العلماء بعد أن نزلت آية المواريث فأصبح ماذا؟ أصبح المتاع قاصرا على السكنى دون النفقة، لأنها سوف تحوز نصيبها من المال وتنفق على نفسها من نصيبها، أما السكنى فلها أن تبقى، فلها أن تبقى. وننظر هنا إلى هذا المعنى العظيم، هذه المرأة بعد وفاة زوجها، ف فإنها قد لا تجد المسكن الذي تؤوي إليه، وقد لا تجد الزوج بعد وفاة زوجها الذي تستطيع أن تنتقل إليه ويؤويها في داره وبيته، وأنها في وقت العدة هي لا تتعرض للخطاب ولا تتزين ولا تتكلم بذلك، فلو أنها أخرجت مباشرة من بعد العدة فقد لا تجد مكانا، وأيضا مشاعرها في بيت عاشت فيه مع زوج كان معها، فكل ذلك الأمر جعل الشارع الحكيم يراعيه، فإذا به يوجه الأزواج، مع أن الزوج عاطفته كبيرة مع زوجته لكن الله أرحم بالعباد، لكن الله أرحم بالعباد، فلم يترك هذا الأمر لهذه العاطفة البشرية التي ربما تضعف عند حضور الموت، والتي ربما تشغل ذهن الزوج وقد حضره قضية الموت ومفارقة الدنيا، فالله الرحيم جل جلاله يذكر هذا الإنسان بهذه الوصية أن يوصي لزوجته. فإذن المتاع فيما يتعلق بالمال نسخ بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر بأن أمر الميراث قد انتهى، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الوارث ما يعطى وصية من التركة، إذن هي بمجرد موته إذن تحوز من هذا المال ماذا؟ نصيبها إن كان الثمن أو الربع وتنفق على نفسها. إذن ما الذي بقي في المتاع في الوصية؟ أن للزوج حق أن يوصي ورثته من بعده أن يبقوا زوجته في داره لمدة عام، ما يباع ولا تخرج ولا يضيق عليها ولا تؤذى، متى ما رغبت أن تبقى فتبقى. طيب هنا قال متاعا إلى الحول، لماذا لم يقل السنة أو العام؟ انظروا إلى تأمل المفسرين، قالوا الإنسان شحيح والإنسان يحب مصلحة ذاته، والإنسان إذا حضرت النفس الشح فإنه يريد أن يحمل النص أي معنى يجعله يحوز الأمر لمصلحته. قالوا فلو قال العام أو السنة، فلو أن الزوج مات مثلا في نصف العام، فلو قال إلى العام فينتظر إيش الوريث؟ ماذا ينتظر؟ إذا انتهت السنة قال خلاص انتهت الوصية. قالوا فلما أراد الله عز وجل أن لا يكون ذلك ماذا قال؟ قال الحول. وما المقصود بالحول؟ أي أن يعود الزمن إلى الوقت الذي توفي فيه الزوج، فقد يكون هذا في سنتين، جزء من السنة التي توفى فيها وجزء من السنة التي بعدها. ننظر سبحان الله وننظر إلى، لذلك نقول الكلمات القرآنية ذات معنى، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا تبديل لكلمات الله. فتعامل العلماء مع الكلمات بحقها، فقالوا هنا ذكر الحول ولم يذكر العام ولا السنة، لأن ذكر العام أو السنة هنا قد ينشأ عنه ماذا؟ ينشأ عنه ما يخالف المراد من تلك الوصية، فيتحقق بالحول ماذا؟ يتحقق بالحول للمرأة هنا سنة كاملة 12 شهرا من تاريخ وفاته إلى أن يعود التاريخ مرة أخرى، وأيضا أن البقاء هنا ليس بقاء إكراه للمرأة، حتى نخرج مما كان عند الجاهلية، وإنما هو مقام ماذا؟ مقام إكرام للمرأة، ومقام وفاء من الزوج لزوجته، ومقام بقاء ود ومحبة بين الزوجين مع أن الموت قد فصل بينهم، وبقاء أن يستشعر الرجل أنه هو المسؤول عن زوجته، وأن تستشعر المرأة أنها فعلا في ولاية رجل. كل هذه المعاني تحضر عندما يقوم مقتضى هذه الوصية، والمرأة تشعر إذن باستمرار ذلك. ماذا ينشأ عند المرأة وهي يتحقق لها ذلك؟ من ديمومة ذكر لزوجها ودعاء وصدقة وعمل صالح ينفعه بعد وفاته. فإذن وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، إذن تبقى في بيتها ولا تخرج منه، ولا يلزمها الورثة بذلك. قال: غير إخراج على نزع الخافض، أي من غير إخراج لها، ما أحد يخرجها من الورثة، ويبقى الأمر بعد ذلك باختيارها هي. الاختيار في ماذا؟ الاختيار فيما زاد عن العدة، فإن المرأة مأمورة بعد وفاة زوجها أن تبقى مدة العدة في بيت زوجها، وألا تخرج إلا لحاجة وضرورة، ومتى ما انقضت الحاجة والضرورة رجعت إلى بيت زوجها مكان عدتها، وأن يكون خروجها بالنهار ما أمكن، ولا تخرج في الليل إلا للضرورة. لذلك كما جاء أن نساء الأنصار بعد غزوة أحد، وقد مات عدد كبير واستشهدوا في غزوة أحد، فجاء أزواجهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لقد استوحشنا بيوتنا، استشعرت المرأة فقد زوجها في البيت، فهل نخرج؟ فأذن لهن أن تخرج المرأة على ألا تغرب الشمس إلا وتكون في بيتها، فإذن فتبقى مدة العدة 4 أشهر و10، بقية السنة مقدارها كم؟ 7 أشهر و20 ليلة. فهذه الخيار فيها للمرأة، والإلزام فيها لورثة الميت. الخيار فيها للمرأة، إن أرادت أن تبقى فهذا حقها، فإن أرادت الانتقال إلى بيت أهلها، أو أراد الله لها بزوج وخطبها فتزوجها، فلها أن تنتقل وتخرج، ولا أحد يلزمها بالبقاء. إذن لا أحد يلزمها بالخروج، ولا أحد يلزمها أيضا بالبقاء، فإن أرادت أن تبقى بقيت، وإن أرادت أن تخرج بعد انتهاء عدتها تخرج. فإذن هذا معنى قول ربنا عز وجل: فإن خرجنا فلا جناح عليكم. لا جناح عليكم، الخطاب لمن؟ للرجال، بمعنى أن المرأة إذا أرادت أن تخرج، فالورث الذين المرأة الآن عندهم وفي في الدار التي هي لمورثهم، فيكونون مسؤولون عنها. طيب، فإذا اختارت الخروج، فإن الزوج بموجب الولاية يخاف على المرأة ويستشعر بأن لها حق عليه، فلذلك فيقول الله عز وجل: إذا اختارت الخروج والانتقال إلى بيت أهلها أو إلى زوج تزوجها فلا جناح عليكم أيها الورثة في هذا الفعل، ولستم ملومين عند الله عز وجل. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، إن كان ذلك الخروج بالمعروف، والمعروف هنا مرده إلى أمرين، وهو إلى حكم شرعي أو إلى عرف سليم. فإذا خرجت بطريقة تتفق والحكم الشرعي، لأن انتقلت إلى بيت أهلها أو انتقلت إلى بيت زوج جديد، فالحكم الشرعي لا يمنع من ذلك، فإذا لا حرج عليكم يا ورثة المتوفي أنها خرجت، فأذنوا لها ولا ملامة عليكم عند الله فيما اختارته لنفسها، ولا تلزموها بأن تبقى في بيت زوجها. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. الله عزيز حكيم، التذكير بالعزة والتذكير بالحكمة. التذكير بالعزة لأنه كما قلنا هذا خطاب للورثة، والورثة قد يكون الميت مات وليس له ولد، وليست له إلا هذه المرأة، وله إخوة، والإخوة مثلا يريدون أن يحوزوا هذه الدار وأن يعجلوا المصلحة لهم، ولم هما يريدوا أن ينتظروا مدة عام، وهي مثلا في نظرهم أنها معطلة لا يستفيدون منها لا ببيع ولا بإجارة. فالله عز وجل يخبر عن ماذا؟ بأنه عزيز. فلذلك في هذا موعظة لهؤلاء بماذا؟ بأن يستجيبوا لأمر الله العزيز وأن لا يتخلفوا عن ذلك، فالذي أمر بذلك هو العزيز جل جلاله، وهو أيضا ماذا؟ الحكيم الذي يضع الأمر في موضعه اللائق به، فهو حكم من حكيم جل جلاله وأمر من عزيز. فما دام الحكم من حكيم إذن لابد أن المصلحة فيه، وما دام الأمر من عزيز فمن الذي يطيق مخالفة أمر العزيز؟ ففي هذا تذكير، وفيه دفع للنفس أن تقبل الحكم، وهذا هو الواعظ الأكبر الذي يعظ القلوب المؤمنة، تذكيرها بقضية الإيمان. فإن التذكير باسمين من أسماء الله العزيز والحكيم كافي، والله كافي لمؤمن صلح قلبه واستقام بالعلم بالله، يكفيه أن يذكر باسمين من أسماء الله عز وجل أن تجعله يقبل ذلك الأمر، وأن يردع النفس إذا أرادت أن تخالف ذلك الأمر. تذكير باسم الله العزيز وتذكير باسم الله الحكيم، العزيز الذي أمر والحكيم الذي شرع. أيضا الآية حقيقة عند التأمل فيها من اللطائف التي ذكرها العلماء أن الآية أنهت بعض الخلاف الذي قد يثور عند بعض الناس، وبعض الخلاف الفقهي في قضية العلاقة بين الزوجين، هل تنقطع العلاقة الزوجية من كل وجه بمجرد الوفاة؟ فإن مقتضى الآية يقول لا، فإن العلاقة هناك علاقة باقية، وأن الزوجية باقية بين الزوجين، وأن هذه المدة ماذا؟ ممتدة إلى نهاية العدة، وأن المرأة في هذه الفترة هي زوجة لهذا الزوج المتوفى. والدليل العملي الدال على ذلك وهو مشروعية أن المرأة تغسل زوجها بعد وفاته، فلو أن هذه العلاقة انقطعت بمجرد الوفاة إذن لا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها ولا للزوج أن يغسل زوجته. وعندنا ما ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد دخل عليها يوما وهي تشكو رأسها تقول وا رأسا، قال يا عائشة بل أنا ورأسا، ثم قال يا عائشة كيف بك لو مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. وأيضا أبو بكر الصديق عندما توفي رضي الله عنه من غسله؟ غسله زوجته أسماء بنت عميس، هي التي غسلت الصديق رضي الله عنه عند وفاته. فإذا هذا دليل على أن على العلاقة الزوجية لا تنقطع بمجرد الوفاة، فإنها تبقى مدة العدة. فلذلك أيضا أنه يشرع للزوج أن يوصي لزوجته أن تبقى في بيته، أن تبقى في بيته مدة حول من تاريخ وفاته، وأن ذلك الأمر لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح قوله لا وصية لوارث، لا يعارضه. فإن أوصى الزوج أن تبقى زوجته بعد وفاته حولا في بيته ولا يخرجها أحد فذلك مشروع، وأن الأمر يجب الالتزام به، ولا يعتبر أن الزوج جار في الوصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الجور في الوصية فقال إن الرجل أو المرأة ليعمل أو لتعمل 60 عاما ثم يضار في الوصية فيدخل النار أو فتدخل النار. فإذا كون الزوج يوصي لزوجته بأن تبقى في دوره حولا في داره حولا بعد وفاته فإن ذلك مشروع ولا إثم فيه، بل هو في مكان الاستحباب، لأن الله عز وجل هنا وجه به في كتابه الكريم. وأيضا نجد فيه أن الله سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة، فهو الذي أوصى الزوج أن يوصي للزوجة بذلك. أيضا الآية دلت على أن المرأة يحل لها بعد وصية زوجها وبعد انقضاء العدة أن تخرج من بيته وألا تنفذ تلك الوصية. طيب هل تعتبر المرأة عاصية لزوجها إذا لم تنفذ الوصية؟ الجواب لا، الأمر بالخيار لها. لماذا؟ لأن عدم التنفيذ لا يضر الزوج فهو ميت، واضح؟ فلذلك إن أوصى لها الزوج بأن تبقى في داره مدة الحول ثم بعد انتهاء العدة رأت أن مصلحتها في غير ذلك فخرجت، أيضا هي لا شيء عليها، كما أنه لا شيء على الأولياء فكذلك هي من باب أولى أنه لا إثم عليها ولا شيء عليها إذا كان خروجها بالمعروف. ودلت أيضا الآية أن المسؤولين عن النساء هم الرجال، لأن الله قال فلا جناح عليكم، لا إثم عليكم أن تأذنوا لهذه المرأة بهذا الخروج، وبقيد ما هو؟ أن يكون الخروج بالمعروف. أما إن كان الخروج بغير معروف، ما معنى بغير معروف؟ أن يكون خروجا لفاحشة، واضح؟ أو أن تذهب إلى من لا تحل أن تبقى عنده، فهنا هذا خروج ليس بالمعروف، وهؤلاء مسؤولون عن ذلك، مسؤولون عن هذا الأمر. فإذا الآية دلت على أن المسؤولين عن النساء هم الرجال، وهو ما دلت عليه الآية المحكمة في كتاب الله، الرجال قوامون على النساء. إذن هذا حكم الله سبحانه وتعالى الذي بينه في كتابه. إذن هذه الآية الكريمة أظهرت لنا حكمة هذا التشريع، وكيف لا يكون ذلك وهو حكم الحكيم العليم عز وجل. وهل يمكن أن يكون حكم الله كحكم غيره من البشر؟ فرأينا كيف تضمن هذا الحكم المعالجة لهذه النفس وضمن هذه المصالح بين الزوجين، وكيف عالج نفوس الورثة، وكيف أنه هيأهم ليتقبلوا هذا الحكم وبين لهم المسؤولية المناطة بهم، وكيف حقق التيسير للمرأة والإكرام لها والحفاظ عليها، وأيضا إبقاء ما يحقق لها مصالحها. فهذا حكم الله عز وجل. فإذا والله عز وجل يقول: ومن أحسن من الله حكما. والجواب: لا أحد، لا أحد والله أحسن من الله حكما. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للالتزام بهدي كتابه، وأن يعلمنا مراده من آياته، وأن يملأ قلوبنا يقينا بعد فهم وتدبر وإدراك صحيح لكتابه، أن يملأ قلوبنا يقينا، وأن يخضع جوارحنا للعمل بما في كتابه سبحانه وتعالى، وأن يجعل لنا الحظ الأوفر من ذلك، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.